بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان ابد امين. اقرا بنعمه ربنا جزء من سفر يونان، يونان النبي في الاصحاح الاول. وصار قول الرب الى يونان ابن امتاي قائلا: قم واذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لانه قد صعد شرهم امامي. فقام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب، فنزل الى يافا ووجد السفينة ذاهبة الى ترشيش، فدفع اجرتها ونزل فيها ليذهب معهم الى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. أما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة والضجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس النواتية وقال له: ما لك نائما؟ قم أصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: لما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعة فوقعت القرعة على يونان. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين في هذا الصوم. معنا بعض الضيوف من إيطاليا وكندا، وبيحضر معنا في هذه الليلة الأستاذ عاطف نجيب مدير المتحف القبطي. أهلا وسهلا. الحقيقة هذا الصوم المحبوب في كنيستنا، واعتقد ان اكتر سفر شبع تأملات هو سفر يونان. شبع تأملات. واكتر سفر يقرأ من أسفار الكتاب المقدس سفر يونان، وأعتقد كل بيت بيكون قراه في فترة الصوم أو في فترات أخرى. والقصة كمان قصة يونان يمكن من القصص الأولى اللي بنعلمها لأولادنا وبناتنا حتى من سن حضانة. القصة فيها الطبيعة، فيها الحوت، وفيها الدهشة اللي بتبقى مطلوبة في أي قصة. يونان قصة حقيقية ظهر في القرن الثامن الميلادي قبل ميلاد المسيح بحوالي 800 سنة. يونان عاش قرابة 100 عام، خدم فيهم ربنا حوالي 73 سنة. كلمة يونان كاسم تعني حمامة، وهو ابن أمتاي، وأمتاي تعني حقيقي. يونان هو النبي الوحيد الذي جعل السفر يحكي قصته ويحكي روايته، ولم يتحدث نبوات معينة عن بني إسرائيل. وإن كان في نفس الوقت النبي الوحيد في العهد القديم الذي استخدم السيد المسيح له المجد اسمه، اسم يونان، وشبهه به كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا ابن الإنسان. ولذلك بحكمة وبإرشاد الروح القدس جعلت الكنيسة ثوم يونان مجرد مقدمة للصوم الكبير. والمقدمة تسبق بأسبوعين، والمقدمة صغيرة 3 أيام، ويفكرون بال3 أيام بتوع يونان أو بتوع صلب ربنا يسوع المسيح وقيامته. وحتى العيد، عيد يونان نسميه فصح يونان كمثل تسمية عيد القيامة بعيد الفصح كما كان في العهد القديم. قصة يونان فيها الكثير والكثير. هي 4 إصحاحات. أول إصحاحين يونان النبي يهرب من خدمته. الإصحاحين التانيين 3 و4 يونان يتمم خدمته باختصار شديد. لكن الحقيقة أنا عايز أتأمل وياكم النهاردة في 4 نوعيات من البشر. نستطيع أن نجد صفاتهم في هذا السفر، نوعيات البشر، ما هو مش كل الناس زي بعضها. البشر نوعيات كثيرة. ممكن نقول الإنسان ده إنسان لطيف، إنسان وديع، إنسان مشاكس، إنسان متمرد، إنسان كئيب، يعني نوعيات كثيرة. ممكن نقول الإنسان ده كسول. ممكن نقول النوعيات دي كلها. لكن هذا السفر يكشف لنا 4 نوعيات من البشر، يحط لنا الصفات، واحنا علينا نشوف الإنسان الذي بهذه الصورة. ال4 نوعيات دول مذكورين في سفر يونان بصيغة التجديد. يعني ايه؟ نبتدي في اول نوع سوا. اول نوع يقول نزل الى جوف السفينة والضجعة وناما نوما ثقيلا. مش ناموا بس، ده نام، نزل تحت ونام نوما ثقيلا. هذه النوعية من البشر هي أصحاب الاستهتار، الشخص المستهتر والشخص الكسول والشخص اللي بيهرب من المسؤولية. في ناس كده، في زوج بعد ما يتزوج يهرب من مسؤولية الأسرة، أو زوجة، أو خادم، أو حتى مسؤول في أعمال أي مجتمع يهرب من مسؤولية، نسميها الراب. يونان النبي كلفه ربنا أن يروح نينوى، ده تكليف إلهي. يبدو أنه عطل مخه ولا إيه، فاختار يروح ترشيش، أو ما اختار، هي الصدفة جت وياه يروح ترشيش. دي كده شرق، دي غرب، وهرب. ولكن يونان لم يهرب من الله فقط، يونان كشف عن شخصيته في اللحظة دهية الشخصية المستهترة والكسولة أمام التكليف الإلهي، أمام التكليف المسؤولية. في واحد ما يهربش، في ثابت. في وقت من الأوقات عرضوا على دانيال النبي أنه يسجد للأوثان ولتمثال الذهب، وشافوه كده صحته كويسة فقالوا له تعالى عشان تاكل من أطايب الملك. طب أطايب الملك دي إيه؟ قالوا له دي ما يقدم ويذبح للأوثان، بيتحط على مائدة الملك. قال لهم إلا دي، ما هربش من إيماني، ما هربش من مسؤوليتي، حتى وإن كنت في أرض غريبة. يقول في المزمور على أنهار بابل جلسنا، إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني. في واحد بينسى إيده اليمين؟ ممكن. ده هو بعيد عن أورشليم موطنه. يونان بيمثل الإنسان الذي لم يهرب من الله فقط ولا من المسؤولية، ولكنه أيضا هرب من نفسه. من نفسه، صور واحد يعيش هربان من نفسه، هربان من مبادئه، هربان من قيمه، هربان من حياته. يقول لنا الكتاب ركب السفينة وقال لهم عايز أنام، فقالوا له انزل. طيب نزل، ونزل تحت، أتوقع أنه نزل في قاع السفينة ونام، مش نوم عادي، مش النوم العادي، لا، ونام نوما ثقيلا. يعني واحد حتى في النوم عايز يهرب من نفسه، مع ان الانسان ساعة النوم مش واعي لنفسه قوي. بتخيل كده جاب حاجات وحطها فوق دماغه وخد ركناية كده بعيدة عن الحركة بتاعت الناس. كل ده انا بتخيله في السفينة. السفينة فيها ناس رايحة وجاية، وفيها نهار وليل لأنه مشوار طويل، لكن كل ده على جنب. ونام نوما ثقيلا. في نوعيات من البشر تعيش في الكسل، حياتها كسولة، في حين أن الله أعطى للإنسان الصحة والنهار والشمس كوقت عمل. بعض الناس أشوفهم كده بالذات في المناطق المزدحمة، ليه هو كسلان وهي اللي بتشتغل؟ طب ما هو البيت قايم على الاثنين، لازم تشتغل. وأحيان في بعض الكنائس الكنيسة تقدم مساعدات، وده دورها حلو خالص، لكن لا تصل المساعدة بحيث إن هو يبقى كسلان. وأحيان أباء كهنة يجي يشكو ليا ويقولوا بنعرض ناس، نقول وظائف عشان الناس تشتغل، الناس مش عايزة تشتغل. ما هو ده شكل من أشكال أو شكل من أشكال الهروب من المسؤولية. يونان عمل كده، ساب نينوى وساب تكليف ربنا وساب الخدمة اللي رايحها وساب القيمة التي كانت ستضاف له لو كان راح على طول، ساب ده كله ونام نوما ثقيلا. اوعى تكون نايم. انا عايز اقول لك هنا مش فضل نايم، يعني نايم النوم السليبنج، لا، ده ممكن يكون كان بيصحى. انا ما اعرفش الرحلة خدت وقت قد ايه وايام قد ايه، لكن كان بيصحى ومخه مش بيفكر في العمل، فكر في اي حاجة تانية. حتى هو صح يبقى هربان. ولذلك احترس لألا تكون من هذه الطائفة من البشر، طائفة الكسالة وطائفة الذين لا يتحملون المسؤولية أو يهربون منها. مرة كنت بكلم شاب كده وبسأله، هو أنت متجوز؟ قال لي لا، سنه يعني في أواخر العشرينات. فبقول له مش ظروفك تسمح بالارتباط؟ قال لي كمان سنة ولا اتنين هرتبط بس عشان أكون قادر على تحمل المسؤولية. ده هو بيوصف نفسه، وده معناه إنسان بيفكر صح في الخدمة. بالمثل الشخص الذي يتحمل مسؤولية على أي مستوى، سواء مستوى الكنيسة، أباء كهنة، أباء أسقفة، أباء رهبان، الشخص الذي يتحمل المسؤولية سواء خادم في مدارس الأحد، اوعى تهرب من المسؤولية. وأيضا وأركز عليها المسؤولية الأسرية. المسؤولية الأسرية لها أهمية بالغة، إنها تكون مشاركة بين الاثنين مش واحد بس. في واحد طرف في الأسرة يرمي كل شيء على الطرف الآخر، ليس جيدا. ولكن تحمل المسؤولية والمشاركة في المسؤولية ينشئ أسرة جيدة وأسرة صالحة. ده أول نوع من طائفة البشر زي ما السفر بيحكيه. النوع الثاني نوع كويس، يقول كده لما سألوه بحارة السفينة، فقال لهم: أنا عبراني خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. شوف بقى الصفة اللي جاية، فخاف الرجال خوفا عظيما. وده النوع الثاني، طائفة من البشر في قلبهم مخافة الله، مخافة ربنا، عندهم إحساس بالحضرة الإلهية. تلاقي شخص أمين، هو مش عايز حد يرقبه أو يشوفه أو يراقبه أو حتى يفتش عليه أبدا، ده هو في داخله مخافة إلهية تجعله ناظر للإله من كل لحظة، ولذلك يسلك باستقامة، يسلك بأمانة، يسلك بتقولوا عليها كده كلمة حلوة، يسلك بضمير. فلان ده عنده ضمير. وجود المخافة الإلهية في حياة الإنسان حائط صد يمنعه من ارتكاب أي شر. المخافة، هل في قلبك خوف ربنا؟ المخافة تعني الحضور الإلهي ماثل أمام عينيك دائما. هل المخافة دي كانت في وقت ما بقتش موجودة دلوقتي؟ يمكن واحد في شبابه يبقى واخد باله، منتبه، متيقظ، محترس من ضعفاته ومن خطايا، ويمكن بعد شوية يعتاد الأمر. ممكن خادم يبتدي خدمته بالمخافة، لكن بعد كذا سنة يحس الأمور عادية، ما فيش المخافة دي خلاص. ممكن شخص تدعيه الكنيسة علشان يخدمها، مثلا كاهن، أو مثلا يكرس نفسه ويطلب أنه يعيش راهب أو مكرس أو راهبة أو مكرسة بأي صورة، حلو خالص، ويبتدي فعلا، ويبتدي بالمخافة ويصير ملتزما في كل حاجة. بعد ما يبتدي بقى طريق خدمته سنة اثنين ثلاثة، تحس الأمور عمالة تسيب منه شوية بشوية، والحكاية تبتدي تبعد عن هذه المخافة. هؤلاء الرجال لم يكونوا في الإيمان بحارة السفينة، ولكنهم أعطونا درسا في هذه المخافة، فخاف خوفا عظيما. وفي آخر القصة يقولوا: فخاف الرجال من الرب خوفا، دي بتتكرر مرة تانية، وذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نظورا. شو بقى المخافة؟ تعبر عليها بالذبيحة وتعبر عليها بالندر، ودي كلها بس الصفات كده أو سمات. إحساسك جعلت الرب في كل حين أنه عن يميني فلا أتزعزع. أيام قدماء المصريين كانوا بيعملوا المسلة، والمسلة عمود طويل ينتهي بهرم صغير، كانوا يدهنوا الهرم ده بمية الذهب يبقى لونه أصفر بيلمع، ويسموا الهرم ده عين الإله. يحطوا المسلة في أول الغيط، أول الحقل، والفلاح بيشتغل في الأرض، طول ما الشمس طالعة بتضرب في هذا المثلث يوم يلمع، فيقولوا عين الإله شايفاني وأنا بشتغل. فيشتغل بأمانة. إن كان بيعمل في الحقل أو في أعمال الزراعة أو في أعمال النحت، أي أعمال يعملها بأمانة. ليه؟ عين الإله تراه. مع غروب الشمس اللي مع المثلث ده يغيب، خلاص انتهى يوم العمل. مخافة. ولذلك في كنيستنا توجد فترات أصوام كثيرة، منها الصوم ده، لكي ما نعطي أنفسنا ونخزن في أنفسنا هذه المخافة. لما بتفضل صايم طول اليوم وقوتك تبقى محدودة مع الشغل ومع العمل ومع المسؤولية، وتحضر قداس من الوقت المتأخرة، وبعد كده تتناول طعام نباتي، وتحس كده انك بتجمع نفسك، واعتمادك اولا واخيرا هو على ايد ربنا والله الساكن فيك. يا بخت البيت اللي كل اطرافه عايشين في مخافة ربنا. يا بخت الكنيسة اللي كل شعبها عايش في مخافة ربنا. يا بخت الأب الكاهن أو الآباء الكهنة أو الفرشية اللي عايشة في مخافة ربنا. يا بخت الإنسان المكرس اللي عايش في مخافة ربنا. فخاف الرجال خوفا عظيما. دي طائفة من البشر، والطائفة دهيت الله يعتمد عليها كثيرا في الخدمة في العمل، والمجتمع أيضا. المجتمع يحتاج أيضا أناس في قلبهم مخافة الله. ده النوع الثاني. النوع الثالث في الصح الرابع عدد 1 يقول: فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعوا بهم فلم يصنعوا، فغم ذلك يونان غما شديدا. خذوا بالكم من صيغة التجديد. غم ذلك يونان غما شديدا. هذه الطائفة من البشر طائفة أصحاب الأنانية وعدم محبة الآخرين. طب ده يونان الناس تابت. طب ده يونان الناس سمعت كلامك. طب يا يونان ده الله سامحهم وفتح قلبه ليهم ولم يصنع بهم عقابا ولا هلاكا. زعلان ليه؟ ايه اللي يزعلك؟ هذه طائفة من البشر في أنانيتها تغضب لنجاح الآخرين. أقرب مثال أقرب لكم به القصة الأخ الكبير في مثل الابن الضار. البيت كله فرحان، الأب فرحان، الأخ الصغير فرحان اللي راجع، الناس اللي بتخدم في البيت فرحانين، ربما الجيران فرحانين، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. كله فرحان، وصاحبنا الأخ الكبير يقف على الباب ولم يرد أن يدخل، لأنه كان أناني في قلبه، لم يفرح لنجاح الآخرين. في المقابل يا إخوتي شوفوا يوحنا المعمدان عندما نظر المسيح فقال عنه الكتاب، أو هو قال عن نفسه: ينبغي أن هذا يزيد وإننا أنا أنقص. ده هو فرحان بنجاح وبظهور السيد المسيح المخلص. في نوعيات بشر كده. في واحد لا يسعد بنجاح الآخرين، وفي واحد تلاقيه شحيح في تشجيع الآخرين، وفي واحد تلاقي محبته محصورة جدا. او زي ما احيان تقولوا عليه فلان ده مش شايف غير نفسه. اهو يونان كان كده في اللحظة دي، يونان مش شايف غير نفسه. فغم ذلك يونان غما شديدا. ايه اللي يغم في الموضوع دي؟ بلده بالتوب، ده الله سامحهم وغفر لهم. ايه اللي يغم في الموضوع ده؟ قلبه الضيق، وربما فكره الضيق. لو بيبرر يقول ايه؟ لذلك بادرت الى الهرب الى ترشيش، لاني علمت انك اله رؤوف رحيم بطيء كثير الرحمة نادم على الشر. طب وانت تعرف الحاجات دي عن الله؟ طب ودي معرفة كويسة. طب انت اللي بس عايز تتمتع بيها وبقية الناس؟ الإنسان الأناني، الأنانية. والأنانية مرض، جاي من كلمة أنا طبعا، مرض نفسي، مرض نفسي. وأصحاب هذا المرض لا يستطيعوا أن يعيشوا في وسط مجتمع أو في وسط خدمة أو في وسط أسرة. ما يعرفش يعيش، مش شايف غير نفسه. قال طائفة من البشر، نوعية من نوعيات البشر، أنانيتهم تحرمهم من نعم كثيرة الله يعطيها لهم. وعلاج هذه الأنانية أن الإنسان يتعلم محبة الآخر، ويتعلم محبة الله التي تنسكب عليه. فالله يحب كل البشر، يحب الإنسان الصالح والإنسان الشرير والإنسان القريب والإنسان البعيد والإنسان في المكان ده وفي مكان تاني، يحب كل البشر. صح ما يحبش خطيتهم، لكن بيحب كل إنسان. نوعية الإنسان الأناني. النوعية الأخيرة في الإصحاح الرابع عدد 6، لما ربنا حب يديله بقى الدرس الأخير. فعد الرب الإله يقتينا زي شجرة خروع كده، ورقها بيبقى عريض شوية يوم يعمل ظل. فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه، لكي يخلصه من غمه. غمه يعني كآباته، الكآبة اللي حط نفسه فيها. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. عجيب يا يونان، قدام البلد اللي ربنا سامحها غم ذلك يونان غما شديدا، وقدام اليقطينة اللي طلعت تضلل عليه شوية في حر الصحراء فرح يونان فرحا عظيما. الناس اللي من النوع ده أو نوعية البشر دول أصحاب السذاجة والنظرة الضيقة. نظرته على قد اليقطينة، نظرته على قد النبتة اللي ضللت عليه. مش عايز أقولك رح بأبسط حاجة، لكن هو حياته كلها مركزها نفسه، شخصه، مش حاجة تانية. ولو جينا نعقد مقارنة بين اليقطينة وبين شعب نينوى، فرق كبير خالص. صار تقارن شعب فيه أكثر من 12 ربوة من البشر، 12 الربوة يعني 10,000، يعني 120,000 نسمة، مدينة كبيرة. وكانت نينوى مدينة تمتاز بلونين، الأخضر والأصفر. فكان الملك فيها يعشق الخضرة، فزارع كل حتة بالأشجار وعمل مدرجات خضرة كده. وكانت الملكة تعشق الذهب، فكل حاجة متغطية باللون الذهب، صفائح الذهب. فالبلد كلها عبارة عن أخضر فاصفر. طب يونان ماله؟ اليقطينة عشان ضللت عليه. هذا الإنسان صاحب النظرة الضيقة وصاحب الفكر الضيق، وهو إنسان يمثل السذاجة. والأولاني كان هارب من المسؤولية، ده شخص يمثل نظرته كده نظرة اهتمامه بالأمور اهتمام سطحي. ممكن تسموهم كده ان الناس دي اصحاب الحياة السطحية. الحياة السطحية مش بيدخل الى الاعماق. ونكمل الدرس وياه ربنا ويطلع الدودة زي ما انتوا عارفين القصة، وتاكل في جدر الشجرة دهيت او اليقطينة تقع، يوم يونان شوفوا سذاجته، يروح قايل ايه؟ موتي خير من حياتي. فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت. ايه الشخصية دي؟ موتي خير من حياتي. ما يقول كده شخصية طفولية، ما وصلش للبلوغ، ما وصلش للمسؤولية والإحساس بها. شخصية هو كبير قدامنا لكن قلبه حياته عقله طفل، ليس طفل بمعنى البراءة ولكن طفل بمعنى السذاجة. هذه قصة للحياة. في إصحاح 1:5 نام نوما ثقيلا، في نفس الإصحاح عدد فخاف الرجال خوفا عظيما، في إصحاح 4 غم ذلك يونان غما شديدا، في إصحاح 4:6 فرح يونان فرحا عظيما. أربع نوعيات من البشر. النوعية الأولى نوعية الكسل والاستهتار والهروب من المسؤولية، والنوعية الثانية نوعية جيدة أصحاب المخافة الإلهية والحضرة الإلهية، والنوعية الثالثة الإنسان الأناني لا يحمل محبة للآخرين ولا يفرح بنجاح الآخرين، والنوعية الرابعة السذاجة والنظرة الضيقة وأصحاب عقلية الطفل أو الحياة الطفولية ليس بمعناها الإيجابي زي ما قلت بمعنى البراءة ولكن بمعنى السذاجة. بنعمة المسيح الأسبوع الجاي إذا أراد ربنا وعشنا هيبقى فيه الأسبوع العالمي للصلاة بين الكنائس اللي بتشارك فيه كل كنائس مصر. الأسبوع الجاي هيبقى فيه عشية من الساعة 6 والساعة 7 هيبقى فيه حضور لممثلي الكنائس كل الطوائف المسيحية تشترك ويانا. هو الأسبوع ده بيتوزع أيامه على كل الطوائف المسيحية، فإحنا يوم الكنيسة القبطية هيبقى يوم الأربع الجاي 11 فبراير ربنا وعشنا، هنشارك فيه بقراءات وبترانيم صلوات، وهيبقى فيه كلمة روحية أيضا من الكتاب المقدس. والأسبوع ده هو كله مخصص للصلاة، بنصلي من أجل سلام العالم، وبنصلي من أجل كل المناطق اللي فيها صراعات وفيها عنف، من أجل أن الله يمنح سلامه هؤلاء البشر كل واحد في مكانه، ويعرف كل إنسان إن حسب أعماله وبحسب أعماله سيقف أمام الله ويقدم حسابا عما صنعه. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا مرضية أمامه في كل حين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
من الليل